إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الأول في تفسير سورة القصص، وكما اعتدنا خمسة مباحث قبل أن نشرع في تفسير السورة. المبحث الأول في اسم السورة، فهي سورة القصص، سميت بذلك لما ورد فيها في الآية 25: فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فلما جاءه موسى الذي جاء إلى صاحب مدين وقص عليه القصص، قص عليه ما جرى له لما خرج من مصر متوجها إلى مدين. وهذا يحتاج منا أن نذكر باختصار بقصة موسى عليه السلام، فإن موسى عليه السلام من بني إسرائيل، إسرائيل يعقوب عليه السلام، لما أخذ يوسف عليه السلام إلى مصر وصار وزيرا وجاء إخوته وقال لهم ائتوني بأهلكم أجمعين، فتحول بنو إسرائيل من بلاد الشام إلى بلاد مصر وبقوا فيها، ومات يوسف عليه السلام ودفن بمصر. ومن رحمة الله تبارك وتعالى ببني إسرائيل أنه كان يجعل فيهم أنبياء كثيرين. فموسى عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل. لما ولد في مصر وكان الكهنة قد أخبروا فرعون أنه سيولد في بني إسرائيل غلام يكون هلاك فرعون على يده، فصار يقتل الذكور من بني إسرائيل ويستحي النساء، يعني يبقيهم، فحذروه وقالوا له يوشك أن يفنى الرجال وهم الذين يتولون الأعمال، فإذا أفني الرجال تولينا نحن هذه الأعمال الشاق، لأن مصر كان فيها القبط الذين هم قوم فرعون وفيها بنو إسرائيل، وكان القبط يسخرون بني إسرائيل في أعمالهم. فصار فرعون يقتل عاما ويترك عاما، فولد هارون قبل موسى عليه السلام، وهذا العام صادف أن فرعون لا يقتل فبقي هارون. في العام الذي بعده ولد موسى، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى أمه أن تجعله في تابوت وتجعله في اليم. المهم، وجاء التابوت، أخذ الماء التابوت إلى قصر فرعون، وربي موسى عليه السلام في قصر فرعون كما سيأتي في هذه السورة. ولما شب وترعرع أراد أن يقاوم فرعون غضبا لبني إسرائيل، لأنه رأى ما يصنع فرعون في بني إسرائيل. فذات يوم هو في المدينة، يعني في مصر، وجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل، وهذا من عدوه من القبط. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. موسى عليه السلام ما أراد قتله، وإنما وكزه يعني دفعه. فكان في هذه الدفعة يعني موته، مات هذا القبطي. وعرف الأمر بعد ذلك، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين، لأنهم يريدون أن يقتلوه وهو لم يتعمد القتل. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. دعا ربه عز وجل، فورد الماء الذي يشربون منه، فوجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني تمنعان غنمهما من ورود الماء حتى يصدر الرعاء حتى يرجعوا. فقال لهما ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير يعني ما يستطيع الخروج ليزاحم هؤلاء الناس. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص، فسميت هذه السورة سورة القصص لأجل هذا. فلما جاءه وقص عليه القصص، قص عليه ما حصل له من أول ما يعني قتل هذا القبط، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فسميت هذه السورة سورة القصص لأجل هذا. هذا بالنسبة لاسم السورة. وأما موضوعها، فموضوعها هو اسمها القصص، وموضوعها القصص النافع، كما قال سبحانه في سورة يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص. لكن سورة يوسف خالصة في قصة يوسف فسميت سورة يوسف، وأما هذه فيها قصة موسى وفيها قصة قارون. فسميت القصص، فموضوعها هو القصص، القصص النافع الذي فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم للثبات على ما هو عليه هو ومن تبعه، وفي نفس الوقت انذار بمصير أهل الكفر والطغيان. فإذا سورة القصص المقصود بها تسلية المؤمنين حتى يثبتوا على الإيمان، وأيضا انذار أهل الكفر والطغيان. طيب، لعلكم تذكرون سورة الشعراء وسورة النمل. سورة الشعراء موضوعها الإنذار، وسورة القصص فيها من هذا. طيب، سورة النمل موضوعها الآيات العجيبة، وسورة القصص فيها أيضا من الآيات العجيبة، فيها من الآيات العجيبة طفل يوضع في التابوت ويوضع في البحر، ويؤخذ في قصر فرعون ليكون هلاك فرعون على إيش؟ على يده. هذا من أعجب ما يكون. ولذا يقولون هذه الصور الثلاث الطواصين هذه موضوعها واحد، موضوعها انذار أهل الكفر والطغيان وتسلية للمؤمنين حتى يثبتوا على ما هم عليه. وتلاحظون أيها الإخوة أن موسى عليه السلام هاجر إلى مدين، وبقي فيها كم؟ على أن تأجرني 8 حجج، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فإذا موسى عليه السلام بقي مهاجرا ما بين 8 إلى 10، ونبينا صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة ورجع إلى مكة بعد إيش؟ بعد 8 سنين، لأن مكة فتحت 8 من الهجرة. وفيها ماذا في هذه السورة؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قال ابن عباس إلى مكة. فمثل هذا التشابه أيها الإخوة يعني ينبغي أن نتأمل فيه. مما يدل على أن موضوع هذه السورة هو نفس القصص أن الله تبارك وتعالى قال فيها في الآية الثانية: نتلو عليك من نبأ موسى. نبأ خبر القصة. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، لقوم يؤمنون حتى يثبتوا على إيمانهم ولا تزعزعهم الفتن ولا القلاقل. فهذا موضوع هذه السورة. النقطة الثالثة: المناسبة بين الاسم والموضوع، ولعلك عرفت المناسبة أن السورة اسمها القصص وقد اشتملت على القصص النافع الذي فيه تقوية للمؤمنين وإنذار للكافرين. النقطة الرابعة: فضلها، لم يثبت في فضلها بخصوصها شيء. النقطة الخامسة: المناسبة بينها وبين السورتين قبلها، وذلك قد تبين مما تقدم. قلنا أن سورة الشعراء إنذار وهذه فيها إنذار، سورة النمل فيها آيات عجيبة وهذه فيها آيات عجيبة. هذا من جهة الموضوع. وأيضا من جهة الآيات تجد في سورة النمل الآية 90 من جاء الآية 89 من جاء بالحسنة فله خير منها. طيب وفي آخر القصص من جاء بالحسنة فله خير منها. فهذا أيضا من المناسبات والتشابه بين هذه السور. تلاحظ أيضا في سورة الشعراء ماذا قال فرعون لموسى؟ ها ألم نربك فينا إيش وليدا. وفي سورة القصص بسط هذا وبين. نعم أيضا في سورة النمل وفي أولها وألق عصاك. في سورة النمل في أولها وألق عصاك وأدخل يدك في جيبك. وكذلك في سورة الإيش في سورة القصص وأن ألق عصاك أسلك يدك في جيبك. فهذا من التشابه والتناسب الذي يكون بين السور المتتالية، مما يدلك كما ذكرنا من قبل أن ترتيب السور في المصحف إنما هو يعني توقيفي. قال الله تعالى، طبعا سورة القصص أيها الإخوة سورة مكية، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم طسم، هذا مثل سورة الشعراء، وأما سورة النمل طسم. وقد عرفنا أن هذه الأحرف مما افتتح الله تبارك وتعالى بها بعض السور لبيان إعجاز القرآن، وأن القرآن يعني من هذه الأحرف العربية التي تتكلمون بها، ومع ذلك لم يستطع أحد منهم أن يأتي بآية منه. تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين. المبين من أبان، أبان يبين يعني يظهر الحق، كتاب المبين الذي يظهر الحق، وهذا مناسب لهذه السورة لأن الحق يعني تبين. نتلو عليك من نبأ، والنبأ هو الإيش هو الخبر العظيم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، أي أن هذا النبأ مشتمل على الحق. فبالحق إما أن يتعلق بالنبأ، نبأ بالحق يعني نبأ متلبس بالحق، أو يتعلق بنتلو يعني نتلو بالحق فتكون تلاوته بالحق، وهذا صحيح. فالتلاوة بالحق هو مشتمل على الإيش على الحق. لكن من الذي ينتفع بهذه الآيات؟ المؤمن. ولذا قال لقوم يؤمنون، مع أن تلاوة الكتاب على الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن على الكل، على المسلمين وعلى الكفار. فلماذا قال سبحانه لقوم يؤمنون؟ لأنهم هم الذين ينتفعون به. وأما بالنسبة للكفار فهو حجة عليهم. ثم شرع سبحانه في تفصيل هذا النبأ، قال إن فرعون، هذه بداية النبأ، بداية هذه القصة هو ماذا؟ هو علو فرعون. الذي يتجبر يصنع الله تبارك وتعالى له من يرده عن تجبره، أو يكون هلاكه على يديه. إن فرعون علا في الأرض العلو، وتجد في قصة قارون في الآية 83 تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. إن فرعون علا في الأرض فليس له الآخرة، علا في الأرض، الأرض هنا عام أريد به الخاص، يعني أرض إيش؟ أرض مصر. نعم، إن فرعون علا في الأرض، فاللفظ العام قد يطلق ويراد به الإيش ويراد به الخاص. نعم، فإذا قال قائل مثلا في حي من الأحياء الناس عرفوا أخبارنا، أي ناس؟ ها، الناس الذي في إيش؟ في حيه، ليس المراد كل الناس. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يعني فرق بين أهلها، وهذا شأن المفسد. المفسد هو الذي يفرق بين الناس، يفرق بين الناس بالباطل، وأما إذا فرق بينهم بالحق فهذا إصلاح، كما جاء في الحديث ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، لأنهم كانوا كلهم على الباطل، فلما جاءهم بدعوة الحق آمن به من آمن وكفر به من كفر. أما هذا جعل أهلها شيعا، جعل أهلها شيعا أحزابا وأصنافا، وذلك أن في مصر كان القبط الذين هم قوم فرعون وبنو إسرائيل هذا شيعا، يستضعف طائفة منهم اللي هم بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يذبح الذكور ويستبقي الإيش الإناث، لأجل هذه الرؤيا أو الخبر الذي أخبره به الكهان، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. طيب هل هذا يعني ينفعه؟ ما أحسن ما قال الزجاج، ذكرت لكم أن الإمام الزجاج رحمة الله عليه من المفسرين الذين يأتون بالتفسير على وجهه، فماذا قال الزجاج يا أبا عبد الله؟ قال والعجب من حمق فرعون، فإن الكاهن الذي أخبره بذلك إن كان صادقا، إن كان هذا الكاهن صادقا عنده فما ينفع القتل، يعني لو كان الكاهن صادق فلا بد أن يكون ما أخبر به، فإذا القتل ما ينفع. قال وإن كان كاذبا فلا معنى للقتل، هذا كلام الزجاج رحمه الله. قال إنه كان من المفسدين، فعلم يا أبا الحارث أن من الفساد القتل، القتل بغير حق، القتل بغير حق من الفساد في الأرض، ولذا كانت الخوارج من المفسدين، لأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعم، التفجيرات هذا من الفساد في الأرض، ولذا قال سبحانه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال سبحانه في وسط هذه الظروف ألا شيعا والذبح تعذيب، قال سبحانه ونريد، والله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا فلا بد أن يكون، وحينئذ لا ينفع حذر فرعون ولا ينفع ما فعل يذبح ويستحي، هذا ما ينفعه. هذه المناسبة يا إبراهيم نريد، يعني فرعون يريد أن يحتاط لإيش؟ لملكه، والله عز وجل يريد شيء آخر. قال ونريد، وذكر سبحانه كم أمر؟ خمسة أمور نريد. الأمر الأول أن نمن، الثاني ونجعلهم أئمة، الثالث ونجعلهم الوارثين، الرابع ونمكن لهم، الخامس ونري. هذا كله متعلق بإرادة الله عز وجل. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، نمن عليهم بماذا؟ بالنجاة من تعذيب فرعون، ونجعلهم أئمة، لأن المستضعف لا يتمكن من القيام بالإمامة، نجعلهم أئمة، أئمة للناس يدعون إلى الخير، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، الوارثين لهذه يعني في الدنيا وفي الآخرة، نجعلهم الوارثين كما قال سبحانه في سورة الأعراف: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ونمكن لهم في الأرض، التمكين طبعا هذا كله مما يسلي المؤمنين ويثبتهم. ونمكن لهم في الأرض لأن السورة مكية والمسلمون كانوا غير ممكنين، ولذلك هاجروا إلى الحبشة والمدينة. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فرعون وجنوده يحذرون من بني إسرائيل أن يكونوا إيش؟ الملوك عليهم. فالله عز وجل قد نريد أن نريهم هذا، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فهذه يعني التوطئة، البداية التمكين هو تسلط الكافرين إذا تسلطوا على المسلمين فهذه بداية التمكين. لكن التمكين له إيش؟ له شروط ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط. قال سبحانه: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. فبداية هذه الأمور الخمسة اللي هي نمن، جعلهم أئمة، جعلهم وارثين، نمكن لهم، نري، البداية إيش؟ طفل رضيع، هذه البداية. نعم. ولذلك القادة والمصلحون المشهورون يوم ولدوا ما كان أحد يخطر على باله أن هؤلاء سيكونون قادة، فالإنسان ما يدري يعني مواقع القدر فيسلم لرب العالمين. وأوحينا إلى أم موسى، أوحينا إليها إما بالإلهام كما أوحى ربك إلى النحل، وإما برؤيا منام، وإما بملك، ملك جاءها وكلمها. بالإجماع أن أم موسى ليست نبية، فيكون مجيء الملك لها ليكلمها كما جاء الملك وكلم الإيش، ها، الأبرص والأقرع والأعمى، القصة معروفة في صحيح البخاري، وكما كانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين. عمران بن حصين كانت به بواسير وكان صابر، فكانت الملائكة تسلم عليه لصبره، فلما اكتوى قال اكتوي حتى اتعالج، تركت السلام عليه، فترك الكي فعادت تسلم ايش، تسلم عليه. ف يعني هذه سلوى للمرضى ايها الاخوة. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في المرضى: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فان الله يطعمهم ويسقيهم. هذا كل مما يعني يسلي المرضى، إنسان إذا أصيب بمرض وصبر عليه فإنه يكون في طمأنينة، تنزل عليه الملائكة وتطمئنه. وهذا ملاحظ، يعني كم من إنسان يحكي في مريضه مثل هذا ويقول أنه ظل صابرا كذا وكذا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه لما ولدته، خافت عليه فجاءت بتابوت وربطت تابوت بحبل، وكان بيتها على النيل، فكانت ترضعه إذا انتهت من رضاع تضعه في التابوت. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ألقيه في اليم، القيه في اليم حتى لو ذهب. يقولون في البداية كانت تربط بالحبل، بعدين يوم يعني أحست بحركة فنسيت أن إيش، أن تربط الحبل، فذهب الماء بالتابوت. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، لا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذه الآية السابعة من سورة القصص من عجائبها، قالوا فيها إيش، فيها أمران ونهيان وخبران. أما الأمر ها، أرضعيه فألقيه، وأما النهي ها، لا تخافي ولا تحزني، وأما الخبران رادوه وجاعلوه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. سبحان الله، سيذهب إلى قصر فرعون ويرجع إليك، هذه من القصص العجيبة. وجاعلوه من المرسلين، وهذه أحسن بشارة، جاعلوه من المرسلين. طيب، فالتقطه، طبعا في هنا وقائع أخرى لكنها مفهومة، وطريقة القرآن في القصص مش الحشو والتطويل، طالما أن الأمر مفهوم فيكون بالاختصار. فالتقطه، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنها امتثلت لأمر الله ووضعته وأخذه الماء وذهب إلى القصر فالتقطه، الذي يهمنا فالتقطه. فالتقطه آل فرعون، الجوار خرجنا فوجدنا التابوت، فأردنا أن يفتحنا التابوت فخفنا أن يكون افتأتنا على سيدتهن امرأة فرعون، قالوا لا ما بنفتح إلا لما سيدتنا هي التي تفتح. فأول ما فتحت التابوت وجدت موسى فأحبته محبة شديدة، كيف لا أيها الإخوة؟ والله تبارك وتعالى قال في شأنه: وألقيت عليك محبة مني. قالوا: فما كان أحد يرى إلا يحبه. نعم، فأحبته حبا شديد. قال سبحانه: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. في حد يفعل هذا؟ إنسان يأخذ عدوه؟ فلذلك قالوا: اللام هذه ليست لام العل، صح؟ يعني هم آل فرعون التقطوه من أجل أن يكون لهم عدو؟ لا، فقالوا هذه اللام ليست لام التعليل، وإنما هذه لام العاقبة أو لام الصيرورة أو لام المآل، كل معنى واحد. لام العاقبة والصيرورة والمآل إنما تكون للجاهل والعاجز. الجاهل الذي لا يعرف العاقبة، إلا دوم لو يعرفون هذا ما كانوا التقطوه. فهذه للإيش؟ للجاهل الذي لا يعرف العاقبة، أو للعاجز. العاجز الذي يعرف العاقبة لكنه لا يستطيع أن يدفعها، كما قال الشاعر: لدوا للموت. لدوا فعل أمر من الولادة، لدوا للموت وابنوا للخراب. فالكل بيلد للموت ولا يستطيع أن يدفع هذا، ما في أحد يستطيع أن يدفع الموت. فلام العاقبة أيها الإخوة إنما تكون للعاجز، للجاهل والعاجز. والله تبارك وتعالى العالم القادر، فلا يصح في حقه لام الإيش؟ لام العاقبة، وإنما هي لام التعليل ولام الحكمة. وهذا مما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال الجهمية: الذين ينفون الحكمة، ينفون حكمة الله عز وجل، يقولون في جميع اللامات اللي في القرآن لام الإيش؟ لام العاقبة، ولا يقولون لام الإيش؟ لام التعليل. فالصحيح أن هذه اللام هي لام التعليل. فالتقطه آل فرعون، قال الله عز وجل: ليكون لهم عدوا وحزنا، أي أن الله تبارك وتعالى قدر هذا وقيضهم إلى هذا الفعل من أجل أن يكون لهم عدوا وحزنا. فالله تبارك وتعالى يعني يفعل بأسباب وله حكمة في فعله، ليكون لهم عدوا وحزنا. وفي قراءة الأصحاب: وحزنا. وحزنا وحزنا لغة، كما يقال رشدا ورشدا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الخطأ هنا الذي هو مقابل الإيش؟ ها؟ الصواب، وليس الخطأ الذي هو مقابل الإيش؟ العمد. كانوا خاطئين يعني ليسوا على صواب. ولذلك تجد المفسرين يقولون إيش؟ ها؟ كانوا خاطئين، مذنبين، مجرمين. فالخطأ هنا الذي هو مقابل الصواب. وهذه الجملة تعليل لجملة إيش؟ عدو وحزن. يعني ليه عدو وحزن؟ لأنهم كانوا إيش؟ كانوا خاطئين. لما كانوا خاطئين، مذنبين، مجرمين، فرب الله لهم موسى عليه السلام. طيب، وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك. قرة عين، قرة العين السرور يعني، لأن الإنسان في حال سروره يعني يكون قرير العين، قرة عين لي ولك. فكان موسى عليه السلام قرة عين لها، لأنه لما أوحى الله تبارك وتعالى إليه ورجع إلى مصر آمنت به وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمل. آسيا بنت مزاحم ممن كمل من النساء، فكان قرة عين لها، وأما لفرعون لا، هذا كان وبالا عليه. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، لأنهم كانوا يقتلون في هذه السنة. سبحان الله، حتى كانوا يعني عاملين لجان من النساء ومعهم مسالح من الرجال، القوابل من النساء يتابعوا النساء. المرأة إذا حملت كتبوا اسمها وإن حملت في الشهر الفلاني ويحسبون ويأتون يتابعونها، فإن ولدت أنثى تركوها، وإن ولدت ذكرا رموا به إلى المسالح فذبحوه. هكذا كانوا يفعلون. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. بعض المفسرين قال عسى أن ينفعنا يعني بالخدمة، يكون خادما في القصر، أو نتخذه ولدا. وابن كثير رحمه الله فسرها على النفع الأخروي، عسى أن ينفعنا، وكان نفعا لها في الدين، أو نتخذه ولدا. وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون بما سيحصل لهم، وهم لا يشعرون. وهكذا الله تبارك وتعالى إذا أراد أمرا هيأ له أسبابا خفية، وهذا مقتضى اسمه الإيش يا أبا عبد الله؟ اللطيف. اللطيف هو الذي يهيئ للأمر أسبابه الخفية التي لا تخطر على بال. شوف يوسف عليه السلام، الله عز وجل أراد له أن يكون وزيرا في مصر، فكيف هيأ لهذا الأمر أسبابا خفية بأن يلقى في الإيش؟ في الجب، بحيث أنك تنظر تقول هذا ألقي في الجب، كيف هذا يكون وزير؟ طيب الآن هذا موسى عليه السلام الذي ألقي في اليم وجيء به إلى قصر فرعون، تنظر تقول كيف أن هذا يكون هلاك فرعون على يديه وهم لا يشعرون. طيب لما ذهب موسى، ذهب التابوت بموسى، ماذا كان حال أمه؟ قال سبحانه وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني فارغا يعني ما فيه أي شيء إلا شأن موسى عليه السلام، مع أن الله تبارك وتعالى إيش؟ ها؟ قال ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. سبحان الله، لكن الإنسان في حال الجزع والمصيبة ينسى. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. يعني عندما يأتي الإنسان وهو قبل الأمر يقول لا سأفعل كذا وكذا وأذهب وأعمل، وعندما يأتي الأمر تنخرم عزيمته. فكذلك أم موسى من الجزع على ولدها نسيت موعود الله عز وجل، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. ولأجل هذا إن كادت لتبدي به، تقول ولد تبدي به تظهر حقيقة الأمر، إن كادت لا تبدي. إن هذه يا صاحب النحو ما هي؟ هذه المخففة من الثقيلة بدليل اللام في خبرها، والمخففة من الثقيلة يعني بدل تقول إن تقول إن، ويكون اسمها ضمير الشأن، يعني تقدير الكلام إنها كادت تبدي به، إنها كادت، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. ما معنى الربط على القلب؟ ربطنا على قلبها، لولا أن ربطنا على قلبها، الربط على القلب إلهام الصبر والتقوية، لولا أن الله تبارك وتعالى ألهمها الصبر وقوى قلبها، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، يعني من المؤمنين بإيش؟ بوعد الله عز وجل الذي تقدم. فإذا هذه كما يقال أيها الإخوة شدة المصيبة، شدة المصيبة على المؤمن تنسيه، لكنه إيش؟ لكنه يعود، لكنه يعود، يعود لما عنده من الإيمان. فالإيمان هو سلاح المؤمن في حال الضراء، ومفزعه في حال السراء، فما يستغنى عن الإيمان. نعم. ليش اليوم ما حضرت كتاب الإمام صحيح البخاري؟ لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته، هذا من ضمن اتخاذ الأسباب، قالت لأخته قصيه. ما هو القص؟ القص هو تتبع الإيش؟ الأثر والخبر، اسألي عنه، شوفي خبره. فذهبت فبصرت به عن جنب، بصرت به عن جنب، عن جنب يعني عن بعد، وقالوا عن جنب أنها لمحته ومرت حتى إيش؟ حتى لا يعرفوها، هذا معنى عن جنب. فإما عن جنب إما أن يكون عن بعد، وإما أن يكون بمعنى وهي مارة. فباصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المرضع، لأنه طبعا طفل محتاج مرضع، فكانوا يأتون له بالمراضع ما يأخذ السبي حتى خافوا عليه. حرمنا عليه المراضع، التحريم هنا تحريم إيش؟ تحريم قدري. حرمنا عليه المراضع ليس تحريم شرعي، إنما تحريم قدري. حرمنا عليه المراضع يعني منعناه أن يلتقط سبي أي مرضع، التحريم بمعنى المنع، والتحريم هنا قدري. وحرمنا عليه المراضع من قبل، من قبل إيش؟ ها؟ من قبل أن يصل إلى أمه. فقالت، قالت هذه أخته، هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ أنا أعرف أهل بيت يكفلونه لكم. حتى سألوها من أين؟ نعم، فسألوها يعني كيف عرفت أنهم له ناصحون، فأخبرت أنها أمها، يعني تعرف أهل هذا البيت. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم في الرضاع وهم له ناصحون، علاوة على الرضاع، لأن أحيانا الإنسان يعمل العمل ويكون ايش؟ ويكون غاشا. فهي بينت لهم انهم يقومون بهذا العمل يكفلونه لكم وهم له ناصحون لا يغشونه. فذهبوا معها فالتقط ثدي امه ففرحوا. قال سبحانه فرددناه إلى أمه من خلال هذه الأسباب كي تقر عينها ولا تحزن، لأن الله عز وجل قال لها ولا تخافي ولا تحزن، كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق اللي هو في الخبر، وهو ماذا؟ إنا رادوه إليك. وبقي الخبر الثاني وهو جاعلوه من الإيش؟ من المرسلين. ولتعلم أن وعد الله حق في قوله سبحانه إنا رادوه إليك ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون ماذا؟ قال الشوكاني في غفلة عن القدر وسر القضاء. نعم، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم الضمير يعود على قوم فرعون أو على الناس عموما، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون مواقع القدر والقضاء الإلهي. ولذلك يجب علينا التسليم أيها الإخوة. قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة، وقوله تلك أي هذه، طبعا تلك اسم إشارة للبعيد فلا تفسر بإيش؟ بالقريب. نعم، أحيانا يقال ذلك الكتاب، إن هذا القرآن، أحيانا يشار إليه بالقريب وأحيانا يشار إليه بالبعيد. فإذا أشير إليه بالبعيد فلعلو إيش؟ لعلو منزلته، وإذا أشير إليه بالقريب لأنه قريب إلى من اهتدى به. الكتاب المبين الواضح الجلي الكاشف عن حقائق الأمور. نتلو عليك من نبأ موسى كما قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، نذكر لك الأمر على ما كان عليه كأنك شاهد وكأنك حاضر. إن فرعون علا تكبر وتجبر وطغى، جعل أهلها شيعا أصنافا، صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته، يستضعف طائفة منهم بني إسرائيل، وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم، فضلناهم على العالمين بالإيماء في زمانهم، وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم في أخس الأعمال ويكدهم ليلا ونهارا في أشغاله وأشغال رعيتهم، ويقتل أبناءهم ويستحي نساءهم إهانة لهم واحتقارا وخوفا من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن يوجد منهم غلام يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه. وكانت القبط قد تلقوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول إبراهيم الخليل عليه السلام حين ورد الديار المصرية. إبراهيم عليه السلام لما دخل مصر ولقي الجبار وكانت له قصة، جرى له مع جبارها ما جرى حين أخذ سارة ليتخذها جارية فصانها الله منه ومنعه، فبشر إبراهيم عليه السلام ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر على يديه، فهذا كان معروف في بني إسرائيل. فالقبط أخذوا هذه الأخبار من بني إسرائيل ووصلت إلى فرعون، فاحترز فرعون من ذلك وأمر بقتل ذكور بني إسرائيل، ولن ينفع حذر من قدر، لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ولكل أجل كتاب. ولهذا قال سبحانه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقد فعل تعالى ذلك بهم كما قال وأورثنا، هذا تفسير ليش ونجعلهم الوارثين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. وقال كذلك وأورثناها بني إسرائيل. أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى، فما نفعه ذلك مع قدر الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدري، بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القدم بأن يكون إهلاك فرعون على يديه، بل يكون هذا الغلام الذي احترزت من وجوده وقتلت بسببه ألوفا من الولدان، إنما منشأه ومرباه على فراشك وفي دارك وغذاؤه من طعامك وأنت تربيه وتدلله، وحتفك وهلاكك وهلاك جنودك على يديه، لتعلم أن رب السماوات العلى هو القادر الغالب العظيم العزيز القوي الشديد المحال، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه، ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل خافت القبط أن يفنى بنو إسرائيل فيلون هم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاق، فقالوا لفرعون إنه يوشك أن يموت شيوخهم وغلمانهم لا يعيشون ونساؤهم لا يمكن أن يقمن بما يقوم به رجالهم من الأعمال، فيخلص إلينا ذلك من هذه الأعمال، فأمر بقتل الولدان عاما وتركهم عاما. فولد هارون عليه السلام في السنة التي يتركون فيها الولدان، وولد موسى عليه السلام في السنة التي يقتلون فيها الولدان، وكان لفرعون أناس موكلون بذلك وقوابل يدرن على النساء، فمن رأيناها قد حملت أحصوا اسمها، فإذا كان وقت ولادتها لا يقبلها، يعني لا يقوم على ولادتها إلا نساء القبط، فإذا ولدت المرأة جارية تركناها وذهبن، وإن ولدت غلاما دخل أولئك الذباحون بأيديهم الشفار المرهفة فقتلوه ومضوا قبحهم الله. فلما حملت أم موسى به لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرها، ولم تفطن لها الدايات، ولكن لما وضعته ذكرا ضاقت به ذرعا وخافت عليه خوفا شديدا وأحبته حبا زائدا، وكان موسى عليه السلام لا يراه أحد إلا أحبه، فالسعيد من أحبه طبعا وشرعا. قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني، فلما ضاقت ذرعا به ألهمت في سرها وألقي في خلدها ونفث في روعها اللي هو أوحينا كما قال تعالى وأوحينا، وذلك أنه كانت دارها على حافة النيل، فاتخذت تابوتا ومهدت فيه مهدا وجعلت ترضع ولدها، فإذا دخل عليها أحدا ممن تخاف جعلته في ذلك التابوت وسيرته في البحر وربطته بحبل عندها. فلما كان ذات يوم دخل عليها من تخاف فذهبت فوضعته في ذلك التابوت وأرسلته في البحر وذهلت عن أن تربطه، فذهب مع الماء واحتمله حتى مر به على دار فرعون فالتقطه الجواري فاحتملنه فذهبنا به إلى امرأة فرعون ولا يدرين ما فيه، وخشينا أن يفتئتنا عليها. الافتئات اللي هو يعني أن تفعل قبل سيدك في فتحه دونها. فلما كشفت عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأبهاه، فأوقع الله محبته في قلبها حين نظرت إليه، وذلك لسعادتها، وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها، ولذا قال سبحانه ليكون لهم عدوا وحزنا. ثم قال ابن كثير قال محمد بن إسحاق وغيره اللام هنا لام العاقبة لا لام التعليل. لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك، لأن لام التعليل بتكون تعليل لفعل الفاعل. ما تقول مثلا ذهبت المدرسة لأتعلم، هذا تعليل لفعل الذهاب. ما يقول ذهبت إلى المدرسة لأعمل حادث، ما يقول هذا. فيقولون إن هذه الذي يجهل والعاجز يقال في حقه لام الإيش؟ لام العاقبة. قال ابن كثير: ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضي ما قالوه، يعني إن هي لام العاقبة، ولكن إذا نظر إلى معنى السياق فإنه تبقى اللام للتعليل، وقد عرفت ما فيه. والشيخ الشنقيط رحمه الله بيّن في الأضواء، أضواء البيان، الرد على هؤلاء الذين يقولون أنها لام الإيش؟ لام العاقبة. لام العاقبة لا تكون أبدا في فعل الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو العالم القادر، وإنما لام العاقبة تكون في حق الجاهل الإيش؟ العاجز. وقد روى عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كتب كتابا إلى قوم القدرية في تكذيبهم بكتاب الله وبأقداره النافذة في علمه السابق. قال: وموسى في علم الله السابق لفرعون عدو وحزن. ثم ذكر الآية: وقلتم أنتم، يخاطب القدرية، لو شاء فرعون أن يكون لموسى وليا ونصيرا. سبحان الله، الآن ليكون لهم عدوا وحزنا. طيب لو كان الأمر كما تقول القدرية أن العبد يخلق فعل نفسه، فهل كان يمكن لفرعون أن يكون وليا ونصيرا؟ لا. لما قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب، ما له مناص عن هذا القدر. نعم. قال: وقوله تعالى: وقالت امرأة فرعون، يعني أن فرعون لما رآه هم بقتله خوفا من أن يكون بني إسرائيل، فجعلت امرأته آسيا بنت مزاحم تحاج عنه وتذب دونه وتحببه إلى فرعون، فقالت: قرة عين لي ولك. فقال: أما لك فنعم وأما لي فلا. فكان كذلك، وهداها الله به وأهلكه الله على يديه. وقوله: عسى أن ينفعنا، وقد حصل لها ذلك وهداها الله به واسكنها الجنة بسببه. وقولها: أو نتخذه ولدا، أرادت أن تتخذه ولدا وتتبناه، وذلك أنه لم يكن لها ولد منه. وقوله تعالى: هم لا يشعرون، لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه من الحكمة العظيمة البالغة والحجة القاطعة. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. دقيقة واحدة، وكم بقي على الإقامة؟ طيب بنقف عند هذا الموضع، بقي لنا فقط الآيات من 10-13، نقرأها إن شاء الله المرة القادمة من تفسير ابن كثير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.